شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده، له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه المجالس نتناول شيئا من أحكام العمرة من خلال ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وكنا قد وقفنا على باب عمرة التنعيم، فنستعين الله تعالى ونسأله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسددنا في القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عمرة التنعيم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو، سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كم سمعته من عمرو. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأن عائشة رضي الله عنها حاضت فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سواقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل للأبد.
يقول المصنف رحمه الله: باب عمرة التنعيم، أي ما جاء في الاعتمار من التنعيم. والتنعيم هو أدنى الحل، أي أقرب أماكن الحل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وذلك أن الحرم هو كل ما كان داخل حدود الحرم، ومنه ما هو عامر، وهو ما كان حول البيت ويسمى مكة في ذلك الزمان، وما عداه فليس عامرا، وكان أقرب جهات الحل إلى مكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعمر عائشة بعد حجها التنعيم، فأمر عبد الرحمن بن عوف فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. فالتنعيم اسمه مكان في الحل، وسمي هذا المكان بهذا الاسم منذ ذلك الزمان، واستمر الاسم إلى يومنا هذا. فالمنطقة التي فيها المسجد الذي يسمى مسجد عائشة هي التنعيم، وما بني من مسجد بني بعد زمن من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس شيئا قريبا بل بعد ذلك بأزمان. ثم إن الناس أصبح كثير منهم إذا أراد العمرة ذهب إلى التنعيم، ولهذا ترجم المصنف هنا باب عمرة التنعيم أي ما جاء فيها. وليس ذلك أن التنعيم يختص بهذا الحكم، بل لو أحرم الإنسان من أي جهة من جهات الحل فإنه يكون قد أتى بالمطلوب، وذلك أن المواقيت وقتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الجهاد كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في حال من كان دون المواقيت ومن كان دون ذلك فمحله أي محل إحرامه من حيث أنشأ يعني من حيث نوى، فمن كان داخل المواقيت فإنه يهل بالإحرام من حيث عزم نية العمرة، حتى أهل مكة يهلون من مكة أي حتى إن أهل مكة يهلون من مكة. وهذا في الحج لا خلاف فيه بين أهل العلم أن أهل مكة يحرمون بالحج منها ولا يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى حل ولا غيره. وأما التنعيم وأما العمرة فإن جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن من أراد العمرة من أهل مكة أو كان ممن قدم إلى مكة فإنه لا يجوز له أن يحرم منها، بل لا بد أن يخرج إلى الحل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج بعائشة إلى التنعيم. ولو كان يجوز أن تحرم بالعمرة من مكة لما كلفها الخروج إلى الحل، فدل ذلك على أن الإحرام بالعمرة لمن كان في مكة إنما يكون من الحل لا من مكة. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، وخالف فيه الظاهرية، وكذلك فيما يظهر البخاري رحمه الله حيث قالوا بجواز الإحرام بالعمرة من مكة، لكن هذا خلاف ما دلت عليه الأحاديث وبينته السنة، فينبغي الرجوع إلى ما جاء في مجموع الأحاديث من أن المكي إذا أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل، وله أن يتخير من الحل أي جهة شاء، ليس التنعيم متعينا، بل له أن يحرم من التنعيم، وله أن يحرم من الحديبية، وله أن يحرم من الجعرانة، وله أن يحرم من أي جهة من جهات الحرم، أي جهة من جهات الحل، ولا يكلف نفسه شيئا من الجهات يعسر عليه أو يصعب عليه. وقوله رحمه الله باب عمرة التنعيم أي ما جاء فيها، وليس في ذلك بيان فضل أو بيان مزية. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المكي من أين يحرم، من أي جهة الحل يحرم على وجه الأفضلية، يعني اختلفوا في أي الجهات أفضل إذا أراد أن يحرم المكي بالعمرة. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن أفضل جهات الحل لمن أراد أن يحرم بالعمرة من أهل مكة أو من كان فيها الجعرانة، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الجعرانة، وهي منزلة بين مكة والطائف خارج الحرم، وذلك في السنة الثامنة بعد رجوعه من غزوة حنين. وقال جماعة من أهل العلم إن أفضل الجهاد هي التنعيم، لأن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأعمرها منها، فدل ذلك على أنها أفضل، والقول مقدم على الفعل في الدلالة على الأفضلية. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إن تيسر له الإحرام من التنعيم لكونه أرفق به فذاك هو المطلوب ويوافق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إحرام النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فإنه لم يكن مقصودا، بل كان في رجوعه من الطائف وكانت في طريقه، وليس قصدها مقصودا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإحرام، فهو مكان اتفق أن عزم النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة منه فأحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمحله من حيث أنشأ، أي محل إهلاله من حيث نوى ومن حيث عزم. وقد نوى النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة فأحرم منها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم داخل مكة أو داخل الحرم فخرج للإحرام، لم يثبت عنه ذلك، بل كان ذلك في رجوعه من غزو من الطائف بعد غزوة حنين. والمقصود أن جميع جهات الحل يجوز الإحرام منها بلا خلاف، وإنما اختلفوا في الأفضل، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه إن تيسر الذهاب إلى التنعيم فهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دون أن يكلف نفسه، فإنه إنما أمرها بالتنعيم لكونه أقرب الجهات إلى الحل في ذلك المكان. ولهذا قالوا يسن له أن يحرم من أدنى الحل، معنى أدنى الحل أقرب الحل إليه، وأقرب الحل لمن كان في داخل مكة هو التنعيم، وهذا في الزمن الأول. لكن اليوم اتسعت مكة وأصبحت مترامية الأطراف، وبعضها تجاوز حدود الحرم، فإن ثمة أحياء عديدة خلف التنعيم هي من مكة، وبالتالي ينظر إلى أي جهة أقرب، إلى أي جهة هي الأقرب فيحرم منها. فمثلا الذي يسكن في جهة العوالي على سبيل المثال أو العزيزية فإن قصده للتنعيم بعيد عليه، فلو ذهب إلى جهة عرفة أو ما وراء مزدلفة وأحرم من تلك الجهات كان أرفق به، ولهذا يقصد أدنى الحل. لكن من تيسر له وكان أدنى الحل في جهته هو التنعيم فإنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إليه، لكنه ليس مقصودا لذاته، فليس القصد في الإحرام من التنعيم سنة، إنما ذاك شيء وقع اتفاقا لكونه أدنى الحل لمكانه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ساق المصنف رحمه الله في هذا حديثين بإسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الرحمن ساق بإسناده رحمه الله من طريق علي بن عبد الله عن قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عمرو بن أوس أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أخبره، فالمخبر هنا عبد الرحمن بن أبي بكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة، أي أمره أن يركب عائشة خلفه على راحلته، فالإرداف هو الركوب خلف الشخص على الدابة، ويعمرها من التنعيم، أي ويجعلها تعتمر من التنعيم، أي تلبي بالعمرة من التنعيم. قال سفيان: مرة سمعت عمرا كما سمعته من سمعت عمرا كما سمعته من عمرو. وهذا الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده توكيل محارم المرأة في بعض شؤونها ومصالحها إذا عجز عنها الرجل، إذا عجز عنها الزوج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالناس ولا يتمكن من الخروج مع عائشة رضي الله تعالى عنها للإحرام بعمرتها، فأوكل أخاها بذلك. وفيه جواز الإرداف على الدابة سواء كان المردف رجلا أو امرأة، وفيه جواز العمرة من مكة سواء كانت العمرة لمن يقيم في مكة أو لمن كان طالعا عليها من الآفاقيين الذين جاءوا لنسك أو جاءوا لعمل، فإذا عزموا على العمرة فإنهم يجوز أن يعتمروا، ولكن يجب أن يخرجوا إلى أدنى الحل. وفيه من الفوائد أن من أراد العمرة من مكة سواء كان آفاقيا أو مكيا يجب عليه أن يحرم من الحل، ولا يجوز له أن يحرم من مكة، أي لا يجوز له أن يحرم من داخل الحرم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن أن يعمر عائشة رضي الله تعالى عنها من التنعيم. وفيه من الفوائد جواز تكرار العمرة، لكن ينبغي أن يقال إن ذلك مشروع إذا كان له سبب، إن تكرار العمرة مشروع إذا كان له سبب، وأما دون سبب فإن ذلك لم يحفظ عنه صلوات الله وسلامه عليه ولا عن أحد من أصحابه، فقد حج معه ما يزيد على 100,000 ولم ينقل عن أحد منهم أنه اعتمر بعد حجه، لم ينقل ذلك إلا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ووجهه أنها أحبت أن ترجع بعمرة مستقلة، وقد كانت أحرمت بالعمرة وحال دونها الحج كما سيأتي بيانه وإيضاحه، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فلما قضت حجها أحبت أن ترجع بعمرة مستقلة كما حصل لأزواجه صلوات الله وسلامه عليه، فأعمرها من التنعيم، وهذا سبب. وأما دون سبب فينبغي ألا يكرر العمرة في زمن متقارب، على الراجح من قول العلماء، وقد حكى الاتفاق على ذلك، اتفاق السلف على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما حكي عن جماهير العلماء جواز تكرار العمرة ولو في اليوم الواحد، وهذان قولان متقابلان، والذي يترجح أنه لم ينقل تكرار العمرة على الوجه الذي يفعله بعض الناس من الاعتمار في اليوم مرات أو الاعتمار في أيام متوالية متعاقبة. فعائشة رضي الله تعالى عنها كان بين عمرتها التي حلت منها وعمرتها وبين عمرتها التي تحللت منها قريب من ثلاثة أيام، ثم إنها كانت بعد ذلك رضي الله تعالى عنها إذا حجت وأرادت أن تعتمر أمهلت حتى إذا دخل المحرم اعتمرت. وكان أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه إذا كان في مكة وحمم رأسه خرج فاعتمر، قال الإمام أحمد وذاك لا يكون في أقل من 10 أيام، لأن السوداد شعر الرأس لا يكون في أقل من هذه المدة، لمن حلق رأسه فإنه يحتاج إلى مدة قريب من 10 أيام حتى يحمم حتى يسود رأسه. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال إن أردت أن تعتمر في الشهر مرتين فافعل. وأما العمرة المتعاقبة التي يفعلها بعض الناس في اليوم مرات وكذلك في أيام متعاقبة متتالية فهذا ليس له أصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل أصحابه، وليس له أصل أيضا في فعل من تقدم من سلف الأمة. الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله ساقه بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج, أهل وأصحابه بالحج أي لبوا بالحج, فقالوا لبيك حجا. وهذا فيما حكاه جابر عن غالب حال من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يستوعب جميع أنواع النسك, بل ذكر نوعا واحدا من النسك وهو الإهلال بالحج, وهو يشمل صورتين: الصورة الأولى المفرد الذي قال لبيك حجا, والقارن الذي قال لبيك حجا وعمرة, لأن ذاك الذي لبى بالحج والعمرة لا يختلف في الفعل عن من لبى بالحج, فأفعال القارن موافقة لأفعال المفرد لا يختلفان إلا في النية, فالقارن ينوي العمرة, وكذلك يختلفان في وجوب الهدي, فالقارن يجب عليه هدي وأما المفرد فلا هدي عليه. وأما ما عدا هذا فإن القارن والمفرد أعمالهما سواء لا يختلفان, إنما الاختلاف في النية, والاختلاف الثاني في وجوب الهدي على القارن. ولذلك قوله رحمه الله هنا في حكايته عن حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, حال النبي وأصحابه أهل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج, يشمل الإفراد والقران أي لبوا بالحج. ثم قال وليس مع أحد منهم هدي أي لم يسق أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الهدي, والهدي هو ما يؤتى به من خارج الحرم من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم, فالهدي لا يكون إلا واحد من هذه الأشياء الثلاثة, إما إبل أو بقر أو غنم. فقوله رحمه الله وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة أي لم يسق أحد منهم الهدي إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلحة رضي الله تعالى عنه, وأما بقية الصحابة فلبوا بالحج دون أن يسوقوا هديا, ومنهم من لبى بعمرة كما تقدم في ذكر عائشة, رضي الله تعالى عنها, في ذكر عائشة رضي الله تعالى عنها أنواع النسك, حيث قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة وحج. وفيه قال رحمه الله وكان علي قدم من اليمن ومعه هدي, أي كان علي رضي الله تعالى عنه قد قدم من اليمن, جاء من اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن أميراً وقاضياً وحاكماً, فجاء من اليمن وكان معه هدي, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, فقال علي مخبراً النبي صلى الله عليه وسلم بنوع نسكه, فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي لبيت. هو لا يعلم ما الذي أهل به النبي صلى الله عليه وسلم, فهداه الله لفقهه وحسن فهمه إلى أن يلبي بهذه التلبية التي وافق فيها تلبية النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم ما الذي لبى به, فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة, أذن أي ندب, فالإذن هنا هو الرخصة في التحلل من الحج بعمرة, ولذلك قال أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا بالبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر وندب إلى أن يتحلل الناس من لم يسق الهدي يتحلل, ويجعلها عمرة. وكان هذا هو حال غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ندر، فإنهم لم يسوقوا الهدي رضي الله تعالى عنهم. قال: فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، ومقصوده بذلك استنكار التحلل بعد الإحرام بالحج، وهذا لم يكن معهودا عند العرب، فإن التحلل لا يكون بعمرة إذا أحرم بالحج، بل ذلك من الأمور المستنكرة المستغربة التي لم يكونوا يعهدونها. ولهذا قالوا هذا القول مستغربين أمر النبي ابن النبي صلى الله عليه وسلم وندبه لهم أن يتحللوا. فقالوا ننطلق إلى منى أي للحج، وذكروا أحدنا يقطر يعني وقد جاء ما أحل الله له من المحظورات، وذكروا أعظمها وهو الجماع، فإنهم لما أمرهم بالحل قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، يعني كل ما يباح للحلال. فاستغربوا ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه لما كانوا عليه من منع ذلك، بل لم يكن في عمل العرب أن يعتمروا في أشهر الحج، بل يعدوه من أفجر الفجور أن يعتمر في أشهر الحج. فمن جاء إلى مكة في أشهر الحج وجب عليه أن يأتي محرما إذا أراد الحج، وليس له أن يتحلل إلا إذا فرغ من حجه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك القول، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبر ما أهديت. لو استقبلت من أمري ما استدبر، أي لو قدر لي أن أرجع إلى ما مضى من عمل وأبتدئه الآن لما أهديت، لما زقت الهدي ولا جعلتها عمرة، أي ولا تحللت بعمرة. لكنه صلوات الله وسلامه عليه كان قد ساق الهدي، ولذلك لم يتمكن من التحلل، ولذلك قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت. فمنعه سوق الهدي من التحلل. حتى يبلغ الهدي محلة وهو يوم النحر، ثم قال جابر رضي الله تعالى عنه أن عائشة حاضت رضي الله تعالى عنها، أي أصابها الحيض، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. قوله فنسكت المناسك كلها أي فعلت كل ما يفعله الحاج من أعمال غير أنها لم تطف بالبيت، وذلك أن الحائض ممنوعة من الطواف بالبيت، فلا يحل للحائض أن تطوف بالبيت، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته بأنها حائض: قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فنهاها صلوات الله وسلامه عليه أن تطوف بالبيت. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا يجوز للحائض الطواف بالبيت. وأما السعي فإن جماهير العلماء على أن السعي تابع للطواف، فلا يحل لها أن تسعى حتى تطوف، ولا تطوف حتى تطهر. وقال آخرون: بل لها أن تسعى، لأنه إنما منعها من الطواف، وقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والأقرب الله تعالى أعلم أن لا تفعل السعي حتى تفرغ من حيضتها وتطوف، لأن الأصل في السعي أنه تابع للطواف. هكذا كان فعله صلى الله عليه وسلم في كل سعيه، سواء سعيه في عمرته أو سعيه في حجه صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن السعي إلا بعد أن فرغ من الطواف. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحج؟ حيث كان من مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن حج تلك السنة إما متمتع وإما قارئ، فجميع من حج معه أتى بعمرة وحج، إما عمرة مستقلة يتحلل منها ثم يحرم بالحج وهذا حال أكثر الصحابة، وإما أنه قرن الحج والعمرة كحاله وطلحة وعلي رضي الله تعالى عنهم صلى الله وسلم على نبينا محمد. قالت رضي الله تعالى عنها: تنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج، أي بالحج فقط. فأمر عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم. قولها رضي الله تعالى عنها وأنطلق بالحج ظاهره أن عائشة رضي الله تعالى عنها إنما أحرمت مفردة، أنها أحرمت مفردة لأنها لم تذكر العمرة. قالت: أتنطلقون بعمرة وحج وأنطلق بالحج؟ وهذا من أسباب الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في نوع النسك الذي كانت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. والصواب الذي عليه الجمهور أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة، وإنما ذكرت أنها ترجع بالحج لأنها لم تزد على أعمال الحج، حيث إن طوافها وسعيها كفاها عن حجها وعمرتها، وقد قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه مسلم من حديث جابر أن عائشة لما أهلت بعمرة وحاضت بسرف قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، يسعك أن يكفيك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حجا وعمرة لعائشة. وكذلك في حديث جابر قال في ذكره لما جرى لعائشة: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت من حجك وعمرتك. وهذا يدل على أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة، وإنما قالت: أتنطلقون بحج بعمرة وحج وأنطلق بالحج، لأن غالب من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وتحلل ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن، وهي لم تتحلل بل أدخلت الحج على العمرة، فكان عملا كعمل المفرد ليس فيه زيادة على عمل المفرد. ولهذا رغبت رضي الله تعالى عنها أن تأتي بعمرة مفردة لكونها قد أحرمت ابتداء بعمرة مفردة، لكن منعها من المضي في عمرتها ما أصابها من حيض، حيث إنه امتد حيضها إلى يوم عرفة كما سيأتي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بترك العمرة، أي ترك أعمال العمرة، وأن تحرم بالحج، فأدخلت الحج على العمرة.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.